نساء مؤمنات، عنوان نعيش به مع حضراتكم في ليالي هذا الشهر المبارك الفضيل، ونحن الليلة بحول الله وقوته على موعد بلقاء مع واحدة من أمهات المؤمنين، مع أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم صداقا، ما أمهرت وما أصدقت امرأة من نساء النبي كما كان صداقها ومهرها. لقاؤنا الليلة إن شاء الله تعالى مع أقرب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه نسبا، فهي أقرب النساء نسبا، فهي من بنات أعماله. لقاؤنا الليلة أحبتي مع من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم برسول، وكان الوثيق فيها النجاشي، وأمهرها النجاشي من عنده 400 دينار، وجهزها بجهاز من عنده، فكانت مميزة على سائر زوجات النبي في المهر والصداق. تلكم المرأة التي ضربت لنا أروع الأمثلة في معنى من المعاني الطيبة للولاء والبراء. ضربت لنا مثلا والله من أروع الأمثلة كيف يكون الولاء لله ولرسول الله، وكيف يكون البراء من الشرك والمشركين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. فاسمع، أبوها تبرأت منه. تلكم رملة بنت أبي سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن مناف بن قصي، المكنية بأم حبيبة. كانت أم حبيبة من السابقات الأوليات إلى الإسلام، أسلمت مبكرا رضي الله عنها، وكانت متزوجة من عبيد الله بن جعش. لمن؟ عبد الله بن جعش شهيد من شهداء أحد. عبيد الله بن جحش فتعلم قصته حالا. فكانت أم حبيبة أو كانت رملة كانت متزوجة من عبيد الله، وأركز من عبيد الله بن جحش الذي كان أخا لعبد الله ولزينب أولاد عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه المرأة من السابقات الأوليات في الإسلام، وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة. وهناك أو قيل في مكة رزقت بحبيبة وبها كنيت بأم حبيبة. رأت رؤيا وهي في الحبشة عجيبة، رأت تحكي أنها رأت زوجها في أبشع صورة، رأت زوجها على هيئة خنزير. فلما استيقظت تعجبت، وما كادت تتعجب حتى جاءها عبيد الله وقال: يا أم حبيبة، نظرت في الأديان فوجدت النصرانية خيرها. لسه مش هتبدأ تتعجب، قال لها: والله شوف، أنا بصيت في كل الأديان، هو مفيش أحسن من ده. فأخذت وأعطت ولكن ما فلحت معه. وتنصر عبيد الله وأكب على الخمر فقالت الآن فسرت الرؤيا، رأيتك على أبشع صورة، رأيتك على صورة خنزير، فتعجبت وقلت بل رأيتك في صورة خنزير يلقى بك في النار، فتعجبت وقلت كيف يلقى في النار من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وقد بشر الله من هاجر إليه بالجنة. فتعجب عبيد الله وقال جنة، أي جنة هذه؟ وأكب على الخمر في كنائس الحبشة ومات نصرانيا. طبعا يا رب الله اللهم أحسن لنا الخاتمة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا أرحم الراحمين. وهكذا عاشت في الحبشة على وجل وخوف، فلا يمكن أن تعود إلى مكة وأبوها سيد مكة، بل هو سيد من سادات مكة وكبير من كبراء القوم، وقد أصابته معرة بإسلام ابنته، فكيف تعود إذن وأبوها لم يكن شخصا عاديا بل كان يعير بإسلام ابنته؟ فمكثت هناك في الحبشة، وهناك ازدادت من الله قربا، وتعبدت بالليل وما زالت متعبدة لله تعالى، حتى رأت رؤيا في منامها، فرأت هاتفا ينادي عليها يا أم المؤمنين، فقامت وتعجبت كيف أكون أما للمؤمنين ولو كنت أما فلابد أن يتزوجني رسول الله وأن أنا من رسول الله. نامي تتحلمي حتى تزوج رسول الله قبل، وما بعد الخبر عنها سمع النبي بتنصر عبيد الله وبموته وباحتسابها وبصبرها وثبوتها على الدين، فكأنه أراد أن يكافئها، فأرسل رسول الله عمرو بن أمية الضمري رسولا من قبله إلى النجاشي يزوجه بأم حبيبة، فجاءتها جارية وطرقت الباب جارية من قبل النجاشي بأسعد خبر سمعته أم حبيبة، قالت أبشري يا أم حبيبة، قالت خيرا، قالت أبشري بخيري الدنيا والآخرة، ذكرت رسول الله، فمن شدة فرحتها خلعت ما أجمعها من ذهب وحلي وأعطته لهذه المرأة، أعطته للجارية، ثم ذهبت وعلمت بالخبر، ووكلت عنها خالد بن سعيد بن العاص يتكلم بدلا عنها، فجمع النجاشي الصحابة المهاجرة إلى الحبشة وخطبهم خطبة يطلب من خالد بن سعيد أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وأثنى على رسوله، ثم قال أما بعد فقد بعث إلي رسول الله أن أزوجه من أم حبيبة، فأجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلب أم حبيبة لرسول الله، وأخرج صداقها من عنده، ها هي 400 دينار، ما كانت مهرا لامرأة في هذا العصر أبدا، فأخرج من جيبه وهو ملك 400 دينار، وألقى بالدنانير بين يدي الصحابة، فقام خالد بن سعيد بن العاص وحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله، ثم قال: أجبنا رسول الله بزواجه من أم حبيبة، وأخذ خالد بن سعيد صداقها وأعطاها لها، وتزوجت أم حبيبة، وكانت الوحيدة التي تزوجها رسول الله بمرثال، وهي في الحبشة وهو بعيد عنها، تزوجها رسول الله، وركبت أم حبيبة إلى رسول الله، وضرب عليها بالحجاب، وأصبحت أما من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. فلما سمع أبوها أبو سفيان بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فقال: هذا الفحل لا يقبع أنفه، يعني كفء كريم. يا نعمة، رغم أنه كان على الكفر وكان سيدا، بل كان مشركا وسيدا من سادات قريش، إلا أنه فرح بزواج رسول الله من ابنته، فقال: هذا الفحل لا يقبع أنفه، كفء كريم. شهادة لرسول الله من مشرك آنذاك. فلما نقضت قريش حلفها في العام السادس في الحديبية مع خزاعة، وكانت خزاعة خلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو سفيان إلى المدينة ليجدد العهد والبيعة مع رسول الله. فأين ينزل؟ ينزل على ابنه، على أم حبيبة. فبمجرد أنه بمجرد دخوله، مش هتدخلوا طبعا فيه في الصلاة، مش حجر، ها؟ هل هتدخلوا طبعا؟ تقولوا لا، هي حجر. فبمجرد أنه دخل، خرج فراش رسول الله. ده أبوه يا جماعة. أول ما دخل أبو سفيان، الفرش اللي بينام عليه سيدنا النبي لمته، فطوت فراش رسول الله. هو مفكر ان هو ان الفرش اللي يقعد عليه هو يعني مش قد، هو اكبر من كده. فقال: يا بني، ارغبت بالفراش عني ام رغبت بي عن الفراش؟ الفراش اكبر مني وده انا اكبر منه. قالت له: رغبت بالفراش عنك، فانك مشرق نجس لا تجلس على فراش رسول الله. يا لأبوها. فقال: لقد أصابك بعد شر. قالت: والله ما أصابني شر، أصابني الخير، أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله، وأنت ما زلت تعبد حجرا لا ينفع ولا يضر، لا يسمع ولا يبصر. فخرج من عندها وهو يقول: أترك ديني وأتبع دين محمد؟ لا يكون ذلك، إن الله يهدي من يشاء. العلة إذن أن البنت قالت لأبيها: أنت مشرك نجس، وهذا فراش طاهر لا تجلس عليه. ضربت لنا مثلا من أربع أمثلة في كيفية الولاء لله ولرسول الله، وفي كيفية البراءة من الشرك والمشركين، ولو كان المشرك والدا. هي ما نهرته وما منعته أن يدخل بيته، دخل البيت، ولكن بحدود. فمن حق الرجل في بيته أن لا يجلس على فراشه أحد إلا بإذنه. من حق الرجل في بيته أن لا يدخل بيته أحد إلا بإذنه، ولا يجلس على فراشه أحد إلا بإذنه. تضرب لنا مثلا من الأمثلة العالية: الأب مكرم لا خلاف في ذلك، الأم مكرمة لا شك في ذلك، برهما واجب، عقوقهما إثم. قرن الله بين البر وبين الطاعة، وقرن بين الشرك وبين العقوق. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فبعد عبادة الله قرن بين الطاعة بالتوحيد والطاعة وبين البر، وقرن الله جل وعلا بين الشرك وبين العقوق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فلك أن تتخيل، بل في الحديث الذي جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بل يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فقرن في الحديث كما قرن في الآية، وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكبره حتى قلنا: ليته سكت. الشاهد: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. البر سئل رسول الله كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، لا خلاف في ذلك. ولما نذهب بعيدا ونختبط الحديث واضح في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الغزو وفي الجيش سبيل الله، قال: أحي والده؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي النسائي وفي سنن ابن ماجه من حديث معاوية بن جاهمة أن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أردت الغزو وجئت أستشيرك. قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: الزم مريش لها فتم الجنة. الجنة هذه الزمها الزم مريش لها رواية فعندها الجنة. يعني إذا الأحاديث كلها تدل على أن البر بالوالدين فضل عظيم، وحتى وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به حتى ولو كان على الشرك، حتى ولو كان. فنعلم من حديث أسماء أن أمها أتت إليها وهي تغيب عن الإسلام: أفأصل أمي؟ قال: صلي أمتي. مش هنستعرض أحداث، لأن احنا هنتحدث إن شاء الله تعالى عن أسماء، لكن لك أن تتخيل أن البر فضل عظيم، وأن العقوق خطورة، أن العقوق ده العقوق فوق الوصف. عشان الموقف بتاع رملة رضي الله عنها، كيف كانت مع أبيها؟ اسمع الحديث اللي رواه الحاكم والأصفهاني من حديث أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا العقوق، يعجل لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة. إلا العقوق، إلا العقوق يا جماعة، اللي ربنا يبدؤه بأب وأم يبدؤهما. ليه؟ لأنه هيتعمل فيه زي ما كان بيعمل في الأب والأم. لابد: بر آبائكم ربكم أبناؤكم. إذا رغم علمها بفضيلة بر الأب، إلا أن رسول الله أعلى من الأب، إلا أن الولاء لله ولرسول الله أعلى من الأب. مش معنى كده إن هي أن يقول لا امشي اطلع، أنت تخش أهل وسهل نكرمه، لكن ما تغلطش على فراش رسول الله. عشان جماعة الشباب الصاعد والفتيات الصاعدات ربنا سبحانه وتعالى رزقوا الدين والالتزام، يخش على ابوه ويكفره، والبنت تخش على الاسره وتكفرها، الولد بيشرب في السجاير ده كفر، رايح في جهنم. يا اخي سبحان الله، اين البر بالوالدين؟ واين البر بالوالدين؟ انت اللي كنت امبارح تشرب مخدرات حرمت النهارده السجاير على ابوك؟ طيب مش كده النصيحه، الدين النصيحه، بس تعرف مين اللي انت بتنفعه؟ بتنصح اب، بتنصح ام. البنت تقول لك: الحمد لله ربنا رزقني حجاب وام جبال عبدالله. هي ان شاء الله رايحه في 60 جهه امي، ليش كده؟ مش محجبه ومتبرجه وتلفزيونيه ودشيه. طب وبعدين؟ طيب اين الدين النصيحه؟ الدين النصيحه فين؟ فإذا اللي احنا عايزين نقوله ان تاخذ من المواقف كيف يكون الولاء وكيف يكون البراء، كيف يكون البر في غير معصيه. البر في غير معصية. عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وقف لأبيه، وكان معروفا أنه كان من أبر الناس لأبيه. المدينة كلها والخضرج، وعبد الله بن أبي بن سلول كان خضرجيا. الخضرج جميعا تعلم أن أبر الناس لأبيه عبد الله، كان أبر الناس لأبيه. فبمجرد أنه هو قال في غزوة المريسية لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وسمعها زيد بن أرقم جاء للنبي وأخبر رسول الله الولد عن قولة أبيه، قال له لقد علمت الخزرج أني أضر الناس بأبي، لتسمعن ما تقر به عينك. هتسمع شو عم فيه. وقف له على باب المدينة بالسلم، وقال حتى صاح عبد الله وقال يا للخزرج ولدي يمنعني بيتي. قال له والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله، تدخلها دليلا ورسول الله هو العزيز. فلك أن تتخيل كيف يكون الولاء، كيف يكون البراء من الشرك والمشركين، وكيف يكون الولاء لله ولرسول الله. النهاردة عند بعض طلبة العلم يختلف الولاء والبراء، يتبرأ من شيخ يوحد الله ويشهد بالرسالة لرسول الله. ليه عبد؟ أصل ما هوش سلفي، أنا سلفي، أصل مش إخواني، أنا إخواني، أصل وهم هذا من الحد، هل أصبح الحدود كده هو نتبرأ؟ لا، يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد أن محمد رسول الله، أصبح هذا الشيخ أنا لا أحبه ولا أجلس إليه. ليه؟ لأنه ليس على منهج، ليس على طريقته، لا يحسن إلا أن يتحدث في الرقائم ويجيد الحديث عن الحيض وعن النفاس وعن وعلا كده هو أهو كده. طب والجماعة المصطفين شروطة تعمل في إيه؟ إذا كان الشيخ مستجهوش شروط هتعمل في إيه؟ ما تنهو جايلة هتعمل في إيه؟ إذا كان ده هو مع الشيوخ ما بتحبهوش عشان ما بيتبعش نفس المنهج اللي شغل يقول لا محمد رسول الله، لا. فأصبح مفهوم الولاء والبراء عند طلي العلم أصبح المفهوم ناقصا. ليه ناقص؟ مش فاهم أن يكون الولاء لله تعالى ولرسول الله، وأن يكون البراء من الشرك ومن المشركين. اختلفت معك في مسألة، هذا الاختلاف لا يقضح لمفهوم الولاء والبراء، لا يقضح فيه شيء، ما تكفريش عشان انا اختلفت معك في مسألة، ولا اكفرك عشان اختلفت معك في مسألة، لا. فأين العلم إذن؟ وأين المفهوم المتجاوز؟ فرملة بنت أبي سفيان رغبت في الفراش وطوت فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا ينبغي لمشرك أن. وخرج أبو سفيان بعدما ضربت لنا ابنته مثلا من أروع الأمثلة في كيف تتفاعل الجن مع منهج الله من حيث الولاء، ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الولاء، وتبرأت من الشرك ومن المشركين. ولو كان أبدا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواسون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآية 24 من آية سورة براءة. وما زالت رملة رضي الله عنها أم حبيبة تعيش وتروي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا نراها أنها خرجت في الحج مع زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحج بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاشت مع رسول الله وقسم لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرحت بإسلام أبيها عام الفتح فرحا شديدا بإسلام أبي سفيان. أسلم أبو سفيان وفرحت أم حبيبة بإسلامه فرحا شديدا. فكما أنها كانت حبيبة وهكذا نرى أم حبيبة وهي على فراش موتها رضي الله عنها تستدعي عائشة ترى لصفاء النفوس وعلو الهمة قالت يا أم المؤمنين إن كان بيني وبينك ما كان من الضرائر فتحللت وتحللت سمحيني وسمحك. وهي على فراش موته استدعت عائشة رضي الله عنها قالت لها يا أم المؤمنين إن كان في بيني وبينك مرة زعل ما يحدث ما بين المرأة وضرابية فتحللت أنت تسمحين وأنا سمحك. فقالت عائشة سامحت الله غفر الله لي ولك. قالت أم حبيبة فرحتيني ربنا يفرحك. وهذا معنى من المعاني القلوب مش هتدخل الجنة أيها المؤمن والقلب قد ملئ بغضب عقد محسد.
إن المتقين في جنات وعيون
يا سلام
ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في قدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
فلو كانت فيهم ذرة غل وحقد وحسد حالت بينهم وبين دخول الجنة. فتش عن قلبك نقب عن سريرتك ليه الغل وللحقد وللحسد. فما الحسد إلا ضعف إيمان لأنك تحسد من رزقه الله بنعم أعطاه الله له. فعلى ما بالك. ثم استدعت رضي الله عنها أم سلمة بعدما استدعت عائشة وهي على فراش مرضها استدعت أم سلمة وقالت لها مثل ما قالت لعائشة. وتصافحت أم سلمة مع أم حبيبة رضي الله عنها إذ أنها كانت جارتين في الحبشة. فقد روت أمنا عائشة رضي الله عنها كما روى البخاري في صحيحه أن أم حبيبة وأم سلمة قصتا على رسول الله صورة وجدتها في كنيسة بأرض الحبشة. عرفنا من تلك أم سلمة أنها كانت من المهاجرات إلى الحبشة وأم حبيبة ما تزوجها النبي إلا وهي في أرض الحبشة. فهم عايشين في أرض الحبشة كانوا يشوفوا من الأرض الحبشة يجيبوا الصور والتماثيل ويحطوها في الكنائس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فاستدعت أم حبيبة رضي الله عنها أم سلمة من أجل أن تنزع ما كان بينها وبينها ولو كان من شيء. وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 65 حديثا اتفق البخاري ومسلم على حديثين وانفرد مسلم بحديثين. وفي الترمذي من أهم الأحاديث التي روتها أم حبيبة من صلى قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر 4 حرمه الله على الناس. الله أهي فرصة تصلي قبل صلاة الظهر أربع ركعات وتصلي بعد صلاة الظهر أربع ركعات يحرمها الله، حرم الله جسدك على النار، حرم الله جسدك على النار. من صلى قبل الظهر أربع ركعات وبعد الظهر أربعا حرمه الله على النار. وتقبض رضي الله عنها في العام الرابع والأربعين، تقبض سنة 44 من الهجرة، وتدفن مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنات الطاهرات بأشرف بقعة يمكن أن يدفن فيها مسلم بالبقيع. نسأل الله أن يلحقنا بهم في أعلى عليين مع أهل البقيع، أن يحشرنا إن شاء الله تعالى مع الصالحين، وتدفن هناك رضي الله عنها. ولما سمع ابن عباس بموت أم حبيبة رضي الله عنها سجد لله، فقيل له تسجد عند الخبر؟ قال أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم آية من آيات الله فاسجدوا لله، وأي آية أعظم من ذهاب زوجات رسول الله؟ شف سيدنا عبد العباس فهم ازاي ان ذهب هذا آية موت نساء النبي صلى الله عليه وسلم آية من الآيات، فسجد لله تعالى لأنه رأى آية من الآيات عند موت أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصير رضي الله عنها وعن أبيها، فهي كانت أختا لمعاوية وتوفيت قبله على الأرجح بسنتين، وعلم بذلك معاوية رضي الله عنها. رضي الله عن أمهات المؤمنين زوجات رسول الله، وألحقنا الله تعالى بالصالحين من عباده، وحشرنا الله وإياكم في زمرة الصالحين. نسأل الله تعالى لنا ولكم عملا صالحا متقبلا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن كل شر سلمنا. اللهم أصلح لنا الدين والدنيا والآخرة، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيه